أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل بنا الكلام كما تعلمون إلى ميراث الزوج والزوجة، وهما يرثان بالسبب لا بالنسب، لذلك حصتهم محفوظة مع الطبقة الأولى، مع الطبقة الثانية، مع الطبقة الثالثة، حصتهم محفوظة في الميراث، وإنما قد تنخفض بسبب وجود أولاد، أو تبقى مرتفعة إذا عدم الأولاد. قال المحقق رحمه الله: المقصد الثاني في ميراث الأزواج للزوج مع عدم الولد النصف. إذا ماتت امرأة عدها ابن، زوجها يأخذ الربع، بس إذا ما عدها يأخذ النصف. للزوج مع عدم الولد النصف، وللزوجة مع عدم الولد. الزوجة شقد لها؟ الزوجة ربع. أما إذا عنده أولاد تأخذ الثمن. طبعا شنو معنى عنده أولاد؟ مو إلا من عدها، عنده أولاد من غيرها، ومو إلا أولاد، حتى لو أحفاده. أولاد ما عنده، كلهم أموات، بس عنده أحفاد أحفاد أحفاد، أي ابن أو ابن ابن أو حفيد ابن، يمنع الزوجة تأخذ ربع ويحولها إلى من؟ يحولها إلى الثمن. بلي نفس الشيء. فقال: للزوج مع عدم الولد النصف، وللزوجة مع عدم الولد الربع، ومع وجوده، يعني ومع وجود الولد للزوج أو مع وجود الولد للزوجة، وإن نزل، يعني مو إلا الابن المباشر، حتى ابن الابن، حتى حفيد الابن، حتى حفيد الحفيد، أي واحد من ذرية الزوج إذا موجود الزوجة ثمن تأخذ، وأي واحد من ذرية الزوجة إذا موجود الزوج قد يأخذ ربع. فإن الولد وإن نزل ينقص نسبة الزوج وينقص نسبة الزوجة. قال: وللزوجة الربع، ومع وجود الولد وإن نزل نصف النصيب. هو النصيب نصف، ايش قد نصفه؟ ربع للزوج. اما الزوجه ايش قد نصيبها؟ ربع. ايش قد نصف الربع؟ ثمن. بسبب وجود ولد، مو بسبب وجود اب ولا ام ولا جد ولا عم ولا اخ، فقط الابناء هم الذين يحجبون الزوج عن الزياده ويحجبون الزوجه عن الزياده، بس الابناء. وان نزلوا، يعني الأبناء والأحفاد وإن نزلوا. ثم قال: ولو لم يكن وارث سوى الزوج رد عليه الفاضل. إذا تتذكرون نحن ماذا قلنا؟ قلنا هناك ميراث بالفرض، وهناك ميراث بالرد. الرد يعني شنو؟ يعني ميراث بالقرابة، أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فإذا مات زيد وعنده بنية وحيدة، الفرض القرآني كم يعطي للبنت الوحيدة؟ نصف. زين، الباقي لمن؟ الباقي بالرد، لأنها أقرب من غيرها، فترث المال كله، النصف بالفرض والنصف الثاني بالرد، بالقرابة وبالرد. ونحن ماذا قلنا فيما سبق؟ قلنا والرد للقرابة، صح لو لا؟ الرد للقرابة، لذلك يرد على البنت، يرد على الأم، مو الشكل يرد ما أدري على الأخوة من الأم، رد رد يرد، إذا ماكو غيرهم يرد عليهم. ثم ماذا قلنا؟ قلنا الزوجية قرابة؟ لا، الزوجية ليست قرابة، الزوجية سبب. إذن كيف تقولون إذا ماتت امرأة وليس لها وريث، لا عندها أب ولا أم ولا أبناء ولا أحفاد ولا أخوة ولا أخوات ولا أبناء أخوة ولا أبناء أخوات ولا أجداد ولا عمام ولا أبناء عمام ولا خوال ولا أبناء خوال، ما عدا أحد، كيف تقولون يرث الزوج النصف ويرد عليه الباقي؟ والحال أن الزوج ليس من الأقارب، والرد بسبب القربة، بسبب أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، وهذا مو قريب، فكيف يرد؟ شنو الجواب؟ دليل خاص ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام أن الزوج المنفرد يرث النصف بالفرض ويرث النصف الآخر بالرد، يرد عليه المال. صحيح وليس من الأقارب، صحيح وليس من الأرحام، بس أكو دليل خاص ينص على هذه الحقيقة. لا السيد، هذا دليل خاص هو الذي دل على هذه الحقيقة. قال وفي الزوجة قولان. عليكم السلام ورحمة الله. نجي نطرح المسألة من منظور الزوجة. زيد مات، لا أب ولا أم ولا أولاد ولا أحفاد ولا أخوة ولا عمام ولا خوال ولا أجداد، ما عنده أي وريث من الطبقات الثلاثة، عنده زوجة فقط. الزوجة شقد نعطيها؟ ربع حد الأدنى، السهم الأعلى، السهم الأعلى ننطيها الربع، الباقي وين نوديه؟ الباقي أكو ثلاث أو رأيين أو ثلاث آراء، الباقي بي ثلاث آراء، مو مثل الزوج. الزوج إذا ماتت زوجته وليس لها وريث إلا الزوج، يأخذ النصف بالفرض ويأخذ النصف الآخر، لا تقول لي بالقرابة، ماكو قرابة بيناتهم، ماكو قرابة، يأخذ بالرد لوجود النص الخاص، يعني الميراث كله للزوج يصير. أما إذا مات الزوج وليس له وريث إلا الزوجة، نطيها الربع، زين الباقي وين نودي الباقي؟ ثلاث آراء في المسألة. أحدهما، أحد الآراء، أحد الأقوال، لها الربع والباقي للإمام. من يا باب؟ من باب أن الإمام وارث من لا وارث له. زين هذا إلى وارث، بس الوارث هو الزوجة، والزوجة ليس لها إلا الربع، لها الربع، تأخذ الربع، أما ما تبقى ما تستحقه، لأن هي مو قرابة بينها وبين زوجها، ماكو قرابة حتى نطبق قاعدة أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، ماكو بينه وبين رحم، فيتأخذ الربع، وما تبقى للإمام فإن الإمام وارث من لا وارث له. وهذا القول هو المشهور، وهذا القول انعقد عليه الإجماع، وهذا القول دلت عليه روايات صحيحة ومعتبرة وواضحة. هذا هو القول الأول. والقول الآخر قال يرد عليها الفاضل كالزوج، يرد عليها الفاضل مثل الزوج، كما أنه إذا انفرد الزوج بالميراث من الزوجة يأخذ النصف بالفرض والنصف الثاني بالرد لوجود دليل خاص. يقول هذا صاحب القول الثاني، يقول صاحب القول الثاني أن الزوجة كالزوج أيضا يرد عليها الفاضل، ننطيها الربع وهو سهمها في كتاب الله عز وجل، وما تبقى من التركة ثلاثة أرباع التركة ترد عليها، مو للقرابة أيضا لوجود نص خاص. القائل بهذا القول ينسب هذا القول إلى الشيخ المفيد رحمه الله، ينسب هذا القول إلى الشيخ المفيد رحمه الله، ووصفه الفقهاء بأنه قول شاذ. قالوا هذا القول شاذ، هذا خلاف الإجماع، خلاف الشهرة، خلاف الروايات الصحيحة المعتبرة الواضحة، قول شاذ لا يعتنى به. وقال ثالث، هذا قول ثالث في المسألة، بالرد مع عدم الإمام. وهذا القول الثالث قاله الشيخ الصدوق رحمه الله. الشيخ الصدوق رحمه الله يقول إن الرد على الزوجة صحيح في الجملة، وهو في زمن الغيبة. إذا الزمان زمان غيبة والإمام ما محصل غير موجود، فحينئذ الزوجة أولى بميراث زوجها منين؟ من أي أحد؟ لأن الذي أولى من الزوجة هو فقط منه، هو فقط الإمام المعصوم عليه السلام. فإذا الإمام المعصوم عليه السلام في حال غيبة، فالميراث الزوجة أولى من غيره. وأكو أدلة تدل على أنه يرد على الزوجة اللي يتمسك بها الشيخ المفيد رحمه الله، يطبخها الشيخ الصدوق عليه الرحمة في مسألة عدم وجود الإمام. وأما إذا كان الإمام موجودا، أما إذا كان الإمام موجود فنطبخ يا قاعدة، قاعدة الإمام وارث من لا وارث له، فالزوجة تعطى الربع وباقي التركة لمن؟ إلى الإمام. ما دام الإمام موجود فباقي التركة كلها إلى الإمام، فهو وارث من لا وارث له. فأي الأقوال صحيح؟ قال المحقق رحمه الله: والأول أظهر، القول الأول هو الصحيح، هو الذي يظهر من الأدلة. إذا شنو الحكم صار عندنا؟ إذا ماتت الزوجة ولا وريث لها إلا الزوج، فالميراث كل للزوج، النصف بالفرض والنصف الثاني بالرد. وأما إذا مات الزوج وليس له وارث إلا الزوجة، تأخذ الربع وما تبقى، وما تبقى للإمام عليه السلام، سواء كان حاضرا فهو له، وإن كان غائبا يعتبر حق، يعني حق إمام، يعتبر حال حال من يتصرف به كما يتصرف بحق الإمام، حق إمام، حال حال الخمس، حال حال حق الإمام. موزع على المستحقين أثوب منه. ثم قال رحمه الله: وإذا كن أكثر من واحدة فهن مشتركات في الربع أو الثمن. البعض ماذا يظن؟ يظن أن الزوجة لها ثمن، وإذا عند زوجات اثنين كل وحدة لها ثمن. هذا غلط، هذا مو صحيح. حق الزوجية، حق الزوجية لو ربع لو ثمن. فإذا مات زيد ما عنده أولاد وعنده زوجة واحدة ربع، إذا اثنين اثنين هن بالربع، إذا ثلاثة ثلاثة هن بالربع، إذا أربعة أربعة هن بالربع، يصير خمسة. إذا منقطع واشترطت عليه الميراث، هاي مسألة بحثناها في كتاب النكاح تذكرون، اختلفوا العلماء بالنسبة إلى الزوجة بالنكاح المنقطع لا تستحق الميراث، ولكن عدم استحقاق الميراث هل هو ذاتي، يعني ذاتها لا يستحق الميراث؟ لو عرضي، إذا عرضي يعني إذا اشترطا أن يقع بينهما توارث يصير، يصير. فكلام بين الفقهاء، بحثوا المسألة شوفوها. المهم، كذلك لو مات زيد ما عنده أولاد، إيش قد عنده أولاد عفواً مات زيد عنده أولاد إيش قد تأخذ زوجته ثمن إذا اثنين اثنين بالثمن إذا ثلاثة ثلاثة بالثمن إذا أربعة أربعة بالثمن لذلك لما رحل النبي صلى الله عليه وآله كان عنده تسع نساء وعائشة لها واحد من ثمن حصة من ثمن لك التسع من الثمن وفي الكل تحكمتي مو هذا خاطفة لو لا ابن عباس يقول انت شنو إليك تسع من الثمن تسع من الثمن إذا حسبناه حجرة النبي صلى الله عليه وآله يطلع شبرين وهي أذنت في أن يدفن أبوها وأن يدفن عمر كلها دفنتهم وهي أمرادة تدفن بعدين ما صار وهي لا تملك ذلك ما تملك فإلها شنو تسع من الثمن لأن هي رقم تسعة وإذا كنا أكثر من واحدة فهن مشتركات في الربع أو الثمن وترث الزوجة وإن لم يدخل بها الزوج وكذا الزوج يرث من الزوجة وإن لم يدخل بزوجته مسألة الدخول وعدم الدخول إلها علاقة بالعدة وبالمهر مسألة الدخول وعدم الدخول إلها علاقة بالعدة وإلها علاقة بالمهر فمن دخل بزوجته ثم طلقها تعتد ويعطيها المهر كامل ومن لم يدخل بزوجته وطلقها ماكو عدة أو نصف المهر أما مسألة الميراث لا علاقة لها بالدخول ولا علاقة لها بعدم الدخول الرجل إذا عقد على امرأة ثم مات أو ماتت يرثها وترثه بمجرد العقد دخل أو لم يدخل الميراث يثبت بمجرد العقد لذلك قال وترث الزوجة وإن لم يدخل بها الزوج وكذا الزوج يرث من زوجته حتى لو لم يدخل بها ثم قال وكذا في العدة الرجعية خاصة وهذا ذكرناه أكثر من مرة الزوجة في العدة الرجعية حكمها أو المطلقة المطلقة في العدة الرجعية حكمها حكم الزوجة العدة الرجعية قول ثلاثة أشهر خلال ثلاثة أشهر إذا مات الزوج ترثه وتغسله من حق تغسله وإذا ماتت الزوجة في العدة الرجعية يرثها ومن حقه يغسلها لأنها ما زالت زوجة فالمعتدة بالعدة الرجعية شنو حكمها حكمها حكم الزوجة حتى نفق ينفق عليها ما يصير يطلعها من بيته يبقيها وين يبقيها في منزله لأنها حكم الزوجة بحيث لو رجع بها ما يحتاج لا عقد ولا يحتاج لا مهر فحكمها حكم الزوجة أما لو كانت العدة بائنة كما لو خلعت نفسها فطلقها طلاقا خلعيا العدة بائن لا يرثها ولا ترثه أو طلقها طلاقا ثالثا فطلاق الثالث العدة مات بائن فلا ترثه ولا يرثها أيضا بس أكو استثناء أكو واحد امرأة معتدة بالعدة البائنة وترث الزوج مصداق واحد قال لكن هذا المصداق مكتوب عنده قال لكن لو طلقها مريضا ورثت وإن كان الطلاق يعني ورثت وإن كان الطلاق بائنا بس عندنا ثلاث شروط ما لم تخرج السنة هذا واحد ولم يبرأ اثنين ولم تتزوج ثلاثة هاي يسموها منجزات المريض ذن منجزات المريض وين نلقاها بكتاب الوصية بكتاب الوصية المريض مثلا رجل متزوج من امرأة عاش وياها 10 سنين 15 سنة ثم مرض مرض الموت يعني شنو مرض الموت يعني هذا المرض راح يموت به. مرض الموت يطو سنة. مرض مرض الموت. هذا الإنسان لما يتمرض بمرض الموت تظهر عليه أمارات الموت، أطباء يقولوا له أو هو يحس بنفسه. فشي يسوي بعض الأحيان يحاول أن يحرم البعض من الميراث، يطل ابن الكبير يسجل باسمه، يطل ابن الكبير مثلا، أو يهب يبدي ينطي شنو يهب مجانا، أو يبيع محابات. شنو يعني بيع المحابات؟ دون السعر. بيت يسواله 1000 دينار يبيع ب100 دون السعر، يوقف ما أدري شنو، يبدي يتصرف. الشريعة ماذا تقول؟ هاي التصرفات محجور عليها، هاي التصرفات محجور عليها. من ضمن الأمور التي تصدر منه يطلق زوجاته حتى ما يرثن، يطلقهن حتى ما يصيبهن ميراث. الشريعة ماذا قالت؟ قالت هذا الرجل طلق زوجته طلاقا بائنا. ايش وقت طلق؟ قبل المرض لو بعد المرض؟ قلنا لا بعد المرض. ورا ما صار مريض قالوا له بيك ذاك المرض انت سنة ما تطول، 6 أشهر ما تطول مثلا، او هو عنده أمارات عمره 90 سنة واصابه مرض لا شفاء منه، بعد عرف بنفسه هو في مرض الموت فطلقه. شو نقول لهم؟ بما انه طلق في مرضه فإنه عندنا شروط، إذا اجتمعت الشروط ترث الزوجة حتى لو كان الطلاق طلاقا بائنا. الشرط الأول، الشرط الأول هو أن الزوج لم يبرأ من المرض. إذا برئ من المرض معنى هذا مو مرض الموت، بلي العنوان انتفى، الموضوع انتفى، هذا مو مرض الموت. فإذا برئ بعد لا ترث الزوجة أبدا. وبعد شنو عندنا شرط؟ أن تخرج السنة، يعني مو مريضة طلقها يوم أول محرم، إجا أول محرم من السنة الجديدة ما ميت هو، بعد حين يرزق. نقولها فلا ميراث لك ما دام طافت عليه سنة من حين الطلاق ها الى ان جاء السنه الجديده مو ميت، فلا ميراث لك. فالشرط الاول ان لا يبرا، والشرط الثاني ان لا تنتهي السنه. اما اذا برئ او انتهت السنه ماكو شنو؟ ماكو ميراث. اما الشرط الثالث كون هاي المراه لم تتزوج، اذا تزوجت يسقط حقها بالميراث. فإذا متى ترث المطلقة بالطلاق البائن؟ سؤال، متى ترث المطلقة بالطلاق البائن؟ الجواب، إذا طلقها زوجها وهو مريض ومات من حين الطلاق، مات قبل من؟ قبل السنة، ولم يبرأ وهي ما تزوجت، فحينئذ ترث الحصة. طلقها في مرض، مات قبل ما شنو؟ قبل ما تنتهي السنة، ولم يبرأ من ذلك المرض، وهي لم تتزوج، حينئذ ترث. وقال المحقق رحمه الله ولا ترث البائن إلا هنا، قال بس هاي الحالة ترث بها المطلقة بالطلاق البائن، بس هاي الحالة، حالة أن يطلقها زوجها المريض، بس هاي الحالة مع هذه الشرائط الثلاث.
الناس مسلطون على أموالهم.
نعم.
الناس مسلطون على أموالهم. مثلاً المرض مثلاً مو عقل. إيدي. شو يعني إشكال إدارة؟
مرض الموت. المرض الذي عادة يموت فيه الإنسان. مو مرض رأسه يوجع أو منشول أو صابته حمى. هذا مو مرض مميت. بلي. أي زواج إذا تزوجت خرجت عن عهد تبعها، خرجت عن عهد صارت متزوجة. ثم قال رحمه الله ويرث الزوج من جميع ما تركته المرأة. الحكم مهم، محل ابتلاء. ويرث الزوج من جميع ما تركته المرأة، اشترك الذهب، دينار، درهم، عقار، بيت، ملابس، أثاث، حيوانات. اشتركت المرأة، الزوج يرث من جميع ما تركت الزوجة، وكذا المرأة عدا العقار. المرأة نفس الحالة، ترث من جميع ما ترك الزوج، ملابس، كتب، حيوانات، سيارات، أثاث، ترث. قال عدا العقار. طبعا والمراد من العقار هو المنزل السكن، المراد من العقار منزل السكن، منزل اللي يعيشون فيه. إسا يجي المراد من العقار منزل السكن. قال وكذا المرأة عدا العقار، يعني الدار المسكونة، هذا المراد من العقار. جيد، هنا شو نقول؟ ما هو المراد من العقار؟ يعني الدار المسكونة، هل المراد أنها لا ترث العين؟ نعم، فإنها لا ترث من عين العقار إجماعا، يعني ما لها حق تجي شو تقول؟ تقول مثلا أنا لي ربع وهذا العقار 200 متر، فراح أخذ 50 متر أفرزها حصتي. العين لا ترث من العين شيء، لا ترث من العين شيء. هسه يجي كل التفصيل يجي. لا ترث من العين شيء، وهذا مورد إجماع خلافا للشيخ الإسكافي رحمه الله، فورثها الشيخ الإسكافي رحمه الله، فورثها من العقار عينا وقيمة. قال ترث كما يرث الرجل، هاي ماكو الروايات اللي تقول المرأة لا ترث من العقار، الشيخ الإسكافي رحمه الله ما عمل بيها. لذلك ماذا وصفه فقهاؤنا؟ قالوا وهذا رأي شاذ، لأن مسألة عدم ميراث المرأة من العقار من مختصات فقه الإمامية، من مختصات فقه الإمامية إن المرأة لا ترث من العقار. جيد، نرجع لمسألتنا. قال ويرث الزوج من جميع ما تركته المرأة، يعني الزوجة، وكذا المرأة ترث من جميع ما ترك الزوج عدا العقار، والمراد من العقار دار السكن، لا ترث من العين إجماعا. وخالف الشيخ الإسكافي رحمه الله فقال ترث من العين وترث من القيمة، وهاي روايات لا ترث المرأة من العقار، روايات أنا ما أعمل بيها. لذلك وصف رأيه بأنه رأي شاذ. جيد، ثم نرجع ونقول إذا لم ترث من عين الأرض هل ترث من البناء؟ الأرض بعض الأحيان بها آلات، بها أساس، بها طابوق، بها حديد، بها أخشاب، أو بها زرع، بها نخيل، نخلة، نخلتين، أبواب، هاي كلها شنو؟ هم إلها قيمة. قال رحمه الله وترث من قيمة الآلات والأبنية، إذا أكو أبنية، إذا أكو آلات ترث، ترث ربع البناء وربع قيمة البناء. أما الأرض لا ترث من الأرض، الأرض لا عينا ولا قيمة، ترث مما على الأرض، ترث مما على الأرض، شبابيك، أبواب، سقوف، طابوق، جدران، نخل، ترث. أما العين، عين الأرض لا ترث منها، حتى قيمة الأرض لا ترث منها. ومنهم، يعني ومن الفقهاء كالشيخ الطوسي والقاضي ابن البراج والشيخ الحلبي وابن حمزة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ومنهم من طرد الحكم. طرد يعني شنو؟ والسعة، جعل شامل في أرض المزارع والقرى. ليش قلت لك المراد من العقار دور السكن؟ لأن أكو من وزع، ومن وسع المن أرض المزارع والقرى. قالوا ليس المراد من العقار خصوص دار السكن، لا لا لا، المراد من العقار حتى لو كانت أرض زراعية يملكها الزوج، فإن الزوجة لا تملك من عين الأرض ولا تملك من قيمة الأرض، وإنما تملك المغروس، الشجر، النخيل، الزرع، خضروات، ترث من المغروس. أما عين الأرض، قيمة الأرض لا ترث منها، حتى لو كانت الأرض ماذا؟ زراعية أو قرية المعبر عنها بالضيعة في ذلك الزمان. وعلم الهدى، يعني السيد المرتضى رحمه الله له قول ثالث في المسألة يمنعها العين دون القيمة. السيد المرتضى رحمه الله قال لا إفراط ولا تفريط. وإحنا كم قول صار عندنا لحد الآن؟ أربع أقوال، صار عندنا أربعة أقوال، نجيهن واحد واحد. الشيخ الإسكافي رحمه الله قال الزوجة ترث من الزوج كل شيء، كل شيء، حتى العقار ترث، الأرض ترث، كما أن الزوج يرث من الزوجة كل شيء، كذلك الزوجة ترث من زوجها كل شيء. القول الثاني هو قول المشهور، قال لا ترث من العقار لا عينا ولا قيمة، والمراد من العقار دار السكن، لا ترث لا عين ولا قيمة، وإنما ترث مما بني عليه، ترث البناء، ترث إذا أكو أشجار، أما العين لا، لا عين ولا قيمة. القول الثالث اللي هو قول الشيخ الطوسي والقاضي ابن البراج والشيخ الحلبي وابن حمزة، ماذا قالوا؟ قالوا مسألة العقار ما مختصة بدور السكن أو الدور، عموم الدور عند بيوت هواية مو لبيت سكنة، ما مختصة بالدور، وإنما تشمل حتى الأراضي الزراعية. وسعوها المسألة لمن؟ من الدور لمن؟ إلى الأراضي الزراعية والبساتين الواسعة. السيد المرتضى رحمه الله يقول أنا نقحت الأدلة وقرأت الأدلة كلها وقرأت الأقوال، أخرجت بنتيجة لا إفراط ولا تفريط. شنو النتيجة اللي خرج بيها؟ قال إن الزوجة لا ترث من عين العقار بس ترث من القيمة، يعني معناها الزوجة لا ينقص، لا ينقص من ميراثها شيء. من يقدر نعطيها ربع البيت بس نعطيها قيمته، الباقي الورثة يقيمون هذا بيش البيت ينباع 100 مليون، إيش قدر الأرض؟ الأرض مات، الأرض ما تشقد قيمتها، ربحها ربحها شقد تصير؟ 225 مليون، يطوها 25 مليون، مو يطوها مليون يقولوا هاي فلوس ربع البناء، مو يطوها مليونين يقولوا له هاي فلوس ربع البناء، لأن ليس لك حصة بمن؟ في الأرض، ليس لك حصة في الأرض كما يفعل المشهور. السيد المرتضى رحمه الله يقول كلا، ترث من عقار بس ما ترث العين، ترث القيمة. يعني الزوج إذا مات عنده بستان 4 دونم، الزوجة ترث دونم بس من نطيها الدونم بيتها؟ مش نطيها، نطيها القيمة، الورثة يجتمعون يطوها القيمة. يقول هكذا ما أفهمه، وإلا إذا كانت المرأة يقول لا ترث من العقار معنى حصته دائما شو تصير؟ غالبا شو تصير حصته؟ متدنية، ما راح تاخذ ربع ولا راح تاخذ ثمن، دائما تاخذ اقل من الربع او اقل من الثمن، لانها لا ترث من العقار شيئا. ثم قال رحمه الله وعلم الهدى يمنعها العين دون القيمة. مسألتان، المسألة الاولى قال إذا طلق واحدة من 4 وتزوج أخرى، إذا شو وقت يتزوج الأخرى؟ إما بعد العدة الرجعية أو تزوج الأخرى فيما لو كان فيما لو كان الطلاق طلاقا بائنا، فيما لو كان الطلاق طلاقا بائنا. قال فاشتبهت، كان للأخير ربع الثمن مع الولد أو ربع الربع مع عدم الولد والباقي بين الأربعة بالسوية. طبعا هذا الحكم برواية، رواية رجل متزوج من أربع نساء، رجل متزوج من أربع نساء وسافر، لما سافر أراد أن يتزوج في السفر، أراد أن يتزوج زواجا دائما في السفر، يقدر يتزوج زواج دائم بالسفر هو متزوج أربع نساء؟ لا يقدر، لازم شي يسوي؟ يطلق زوجة، إحدى زوجاته طلقها، فقام وطلق إحدى زوجاته. إسا إما طلقها طلاق بائن ثاني يوم يقدر يتزوج، أو طلقها طلاق شنو؟ رجعي، يكون ينتظر العدة تخلص، إذا خلصت العدة يقدر يتزوج. المهم رجل متزوج من أربع نساء فسافر وأراد في سفره أن يتزوج من الخامسة، ما يصير إلا أن يطلق واحدة من الأربعة، قام طلق واحدة من الأربعة، ورما طلق واحدة من الأربعة، إذا كان الطلاق بائن يقدر يتزوج رأسا، وإذا كان الطلاق رجعي يكون ينتظر انتهاء العدة. المهم قام يتزوج من هاي الخامسة الأخيرة، يتزوج من هاي الخامسة الأخيرة، ومن ثم مات. طبعا يموت، مات. ذولا اجوا وقالوا هو طلق وحده بس ما ندري من اللي طلقها، حتى من نعطيها ميراث، ما نعرف اللي طلقها منه، او هو نسى، هو اجى رجع للمدينه ويا زوجته قال هاي زوجتي، قالوا شلون هاي الخامسه؟ قالوا لا، مو انا طلقت وحده من عندكم ونسيت منو طلقتها، طلقتها نسيت، وبعدين مات، هم مات، لان احنا عندنا ميراث لازم يموت، مدام عندنا ميراث لازم اكو موت. فرفعوا امرهم للحاكم الشرعي، شرحوا له المساله، رجل متزوج من اربع نساء ثم اراد ان يتزوج من الخامسه، طلق وحده من الاربعه طلقهن، وراح يتزوج الخامسه، بعدين الراب وحده من الاربعه اللي طلقن ما نعرف من هي، وهذا عنده ميراث، يا با عنده ابناء لو ما عنده ابناء، اذا عنده ابناء جيبوا الثمن للحاكم الشرعي، يقول جيبوا لي الثمن، واذا ما عنده ابناء شي يقولهم الحاكم الشرعي؟ جيبوا الربع، يقولهم سمعوا، يخاطب النساء، ايش قصار النساء لحد الان؟ خمسه، سمعوا هاي الاخيره قطعا زوجه، انت المشكوكات هسه كل وحده من عندكم شنو؟ كل وحده من عندكم احتمال هي المطلقه واحتمال هي الباقيه، هاي الاخيره قطعا زوجه فتاخذ حصتها بلا نقيصه، اذا ميراث كان ربع هي تاخذ ربع الربع، ما نقص من عندها اي شيء، واذا الميراث مالتكم ثمن فهي تاخذ ربع الثمن، فهاي الاخيره هي قدر متيقن في انها زوجه، لا ينقص، لا ينقص من حصتها شيء، خلص هاي تاخذ حصتها وتروح، بقى ذني الاربعه، ذني في الواقع ثلاثه زوجات، وحده مو زوجه، فما ندري منو الزوجه ومنو اللي هي مو زوجه، فالباقي يقسم بين هذه بين هذه الاربعه بالسويه، حصه الثلاثه تقسم على الاربعه، هكذا دلت الروايه. ابن إدريس رحمه الله كما تعلمون ما يعمل بخبر الواحد، ويعتبر هاي الرواية خبر واحد، فطرحها وقال بل أعمل بالقرعة، يقول هاي الأخيرة ما دخلها ضمن القرعة، لأن الأخيرة شبيها متيقن أنها زوجة، الأخيرة ما دخلها بالقرعة، بس ذني الأربعة أدخلهن قرعة، فمن خرج اسمها بالقرعة في أنها مطلقة فلا ميراث لها، فإن القرعة لا تخيب والقرعة لا تخطئ والقرعة دائما تصيب وهي حكم شرعي، أنا أرجع للقرعة ما أعمل بهاي الرواية. لأن يقول هاي الرواية شي ولد، شي تولد؟ تولد أننا سوف نورث من نعلم بأنها ليست زوجة، صح لو لا؟ يقول هاي الرواية مخالفة للأصول والقواعد، لأننا سوف نورث من نعلم بأنها ليست زوجة، وسوف ننقص من نعلم أنها زوجة، فلذلك يعمل بالقرعة ولا يعمل بالرواية. المسألة الثانية والأخيرة، قال رحمه الله: نكاح المريض مشروط بالدخول، فإن مات قبله فلا مهر لها ولا ميراث. رجل مريض بمرض الموت تزوج ولم يدخل ومن ثم مات، ماذا يقول الحكم الشرعي؟ لا مهر ولا ميراث، لا مهر، حتى المهر ماكو، لا مهر ولا ميراث. من تزوج امرأة وهو مريض ومات قبل أن يدخل بها فلا مهر ولا ميراث. وقد دلت بعض الروايات إن النكاح باطل أصلا، بعض الروايات هكذا دلت، موت بسبب المرض يقول كاشف عن عدم صحة النكاح. فإذا كان النكاح باطل كما دلت بعض الروايات قالت نكاحه باطل، شنو معناها؟ معناها لا مهر ولا ميراث، لأن المهر والميراث كلاهما يعتمدان فيما لو كان النكاح صحيح. فإذا قالت الرواية النكاح باطل إذن الحكم صحيح، لا مهر ولا ميراث. أما المقصد الثالث في الولاء الميراث بالولاء يأتي بحثه غد إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله.